السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل تتعلق بستر العورة ووجوبها، وقد مر معنا في ثنايا ذلك أن ما يستر من العورات على 5 أقسام، فمن يذكر لنا بعض هذه الأقسام؟ تفضل. أولا نبدأ بالصبي والصبية. ستر إيش؟ ما هو الذي يستر؟ ما هو الذي يستر؟ السؤال كاملا السوأتان. نعم، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: مروا أولادكم بالصلاة للسبع وضربوهم عليه العشر. نعم. طيب ثاني تفضل، ارفع صوتك، ارفع صوتك. عورة الرجل. نعم، من السرة إلى الركبة. طيب الثالث، ها، عورة الرجل في الصلاة، ها، مع ستر العاتقين. نعم. الرابع، نعم، المرأة كلها عورة مع الأجانب ومع محارمها، مواضع الوضوء والزينة، كذلك النساء. وفي الصلاة لا، إيش هو؟ ما هو الذي يجوز أن يكشف في الصلاة؟ نعم، الوجه والكفان، واختلف في أطراف القدمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما قوله ولا يشتمل الصماء، فلحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتمل الصماء، وهو في الصحيحين وفي لفظ فيهما، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقه. وأخرج نحوه الجماعة من حديث أبي سعيد: واشتمال الصماء هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده. هذه كذلك من المنهيات عن المصلي، فمن الواجبات أن لا يفعل هذا الفعل، ففعله محرم، فعله محرم. واشتمال الصماء اختلف أهل العلم في تفسيره، وجملة ما ذكره العلماء من تفاسير لمعنى اشتمال الصماء هو كل وجه يقع فيه أحد 4 معان: الوجه الأول أن يلبس ثوبا سابغا يمنع حركة يديه ورجليه أن تؤدي الواجبات ويحقق المستحبات في سجوده وركوعه وسائر صلاته. المعنى الثاني فيكون بالمعنى الأول، لا يكون مخرج لليدين مثل ما ذكر، بعض أهل العلم. والمعنى الثاني وهو الأشهر كما ذكر أن يشتمل في إزاره إذا ما صلى لا يخالف بين طرفيه على عاتقه. إذا صلى الإنسان بمثل الإحرام، تعرفون الإحرام إزار ورداء، الذي في أعلى الجسد إذا لم تخالف بين طرفيه فإنه سيلتف على جسدك فيضايق حركة اليدين. وكذلك قد تتعثر بهذا الثوب في ركوعك وحركتك وسجودك وقيامك، فلذلك ذكروا من معانيه كذلك ألا يسبب له تعثر وضرر في صلاته، يعني في ركوعه وقيامه وسجوده. إذا اشتمل الصماء ومن تفاسيره ألا يخالف بين طرفيه، يعني معناه أن بعض أطراف ثيابه تتدلى على الأرض فتضايقه في حركته وقد تسقطه وتضره. والأمر الثالث من معاني اشتمال الصماء، الثالث من معاني اشتمال الصماء، أن يؤدي إلى كشف العورة، مثل أن يلبس ثوبا واحدا مصمتا فإذا سجد أو ركع انكشفت عورته لكونه مصمت، بخلاف الذي ليس بمصمت. ومن معاني اشتمال الصماء المنهي عنه كذلك أن يمنعه دفع عن نفسه إن لحقه ضرر، يعني قد يهجم عليه حيوان أو عدو من إنسان وغيره، فإذا كان مشتملا للصماء ما استطاع أن يدفع الضرر عن نفسه بدفع هذا العدو الصائل الذي هجم عليه. فالمقصود هو يرجع إلى شيئين اثنين: ألا يقع ما ينافي الصلاة في واجباتها شروطها ومستحباتها، ومن ذلك عدم تكشف العورة، وألا يقع ما يحصل به الضرر. فكل ثوب فيه هذا المعنى، والغالب في الصماء أن يكون مصمتا أو ما كان بمعنى المصمت مما يغطي أعضاء الجسد، مما يغطي أعضاء الجسد فيضايق في حركتها. وجاءت أحاديث وأشار إلى بعض هذه الأحاديث، وبها نعرف أن المعنى المقصود هو أحد هذه المعاني الأربعة التي ذكرت. وقد أشار الشراح في عدد من كتبهم إلى هذه المعاني الأربعة المذكورة باختصار، وبعضهم رجح بعضها على بعض، والصحيح أنه لا مانع من اشتمال هذه المعاني الأربعة في هذه الروايات والألفاظ لهذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله ولا يسدل، فلحديث النهي عن السدل في الصلاة، وهو عند أحمد وأبي داود والترمذي والحاكم في المستدرك وفي الباب عن جماعة من الصحابة. قال: والسدل هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، بل يلتحف به ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. كذلك من معاني ما ينهى عنه المصلي ألا يسدل في صلاته. والحديث كما أشار في التعليق فيه ضعف، لكن كما أشار الشوكاني رحمه الله تعالى فقد جاء عن جماعة من الصحابة، وجاء مرفوعا وموقوفا، فالصحيح أن الحديث يرتقي إلى الحسن، الحديث يرتقي إلى الحسن. وقد حسنه جماعة من أهل العلم قديما وحديثا، ومن ضعفه له وجه، ولكن باعتبار بعض تلك الروايات، وأما من نظر بعدل وإنصاف وتمعن يعلم أن الروايات الكثيرة الواردة في هذا الحديث تدل أن له أصلا صحيحا، تدل أن له أصلا صحيحا، وهذا هو الظاهر والله أعلم. وأما معنى السدل فقد ذكر المؤلف رحمه الله أحد معاني السدل، وهو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه بل يلتحف به، ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، يعني معنى قريب من معنى ماذا؟ معنى اشتمال الصماء، إلا أن الفرق كما ذكر بعض الفقهاء أن اشتمال الصماء للثوب المصمت والسدل للثوب غير المصمت، مثل ما مثلنا في الإحرام، الإحرام يقع فيه إسبال، وفيه معنى كذلك ماذا؟ فيه معنى الإصمات، فيه معنى الإصمات. والصحيح أن هذا أحد هذه المعاني، وفيه ما تقدم ذكره من علل أربعة. ما هي هذه العلل الأربعة التي ذكرت في اشتمال الصماء؟ ها قصي، ولا واحد معنا ولا سافرت؟ هات واحد من الأربعة حتى نعرف أنك لست بمسافر. ولا واحد؟ واحد من جيرانك؟ ها نعم، ها هذا وصفه، لكن نريد تعليل. ها نعم، أن يؤدي إلى كشف عورة، يمنع من الدفاع عن نفسه. خلاص أيه نعم، يمنع من أداء الواجبات والأركان والشروط والمستحبات كذلك. الأخير خلاص ذكره. لا، هذا وصف، لا تخلطوا بين الوصف وبين العلة. ها لا، هذا وصف، لا هذا وصف، نريد علة، علة، علة. الرابع قلنا الضرر، حتى لا يتعثر أو يحصل له معنى في تنقله وحركته في صلاته. طيب، هذه كلها تدخل في معنى هذا الوجه الذي ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى من معاني الإسبال. ومن معاني الإسبال كذلك أن يكون فيه نزول الثوب إلى ما أسفل الكعبين، فهذا معنى من معاني الإسبال، وهذا لا يجوز للرجال، فما أسفل الكعبين في النار كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. وهذا في الصلاة وفي غير الصلاة، وفي الصلاة إيش؟ أشد، وفي الصلاة أشد، وفي الصلاة أشد. والمعنى الثالث من معاني السدل المنهي عنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حين رأى رجلا قد لف شعره وهو يصلي، فقال: مثل هذا كمثل رجل يصلي وهو معقوص، يعني مكتف. قال العلماء: في هذا دليل على أن من معاني السدل المنهي عنها ألا يفعل خلاف المعتاد الذي يكون به كماله في صلاته، فيترك شعره وكذلك أطراف ثيابه على ما هي عليه، على ما فيها كمالها. فمثلا لو أن إنسان خرج من الوضوء ويداه قد شمر بيديه، هذا يعتبر إيش؟ كفت، نهى عن الكفت، فهو منهي عن هذا الفعل. وفي نفس الوقت لو كان طويلا فوق المعتاد نزل عن الرسقين فهذا سدل، والصواب المطلوب إيش؟ وسط بين السدل وبين الكفت، وهو الاعتدال، وهو الاعتدال. كذلك الشعر لا يسدل إزدالا يشغله في الصلاة. المرأة إذا صلت وشعرها يسقط من تحت الخمار يدخل في رقبتها ويؤذيها، كيف سيكون حالها في الصلاة؟ ها؟ ستنشغل في الصلاة. والرجل الذي له شعر كثير فتركه مزدلا فجعل يشغله، مرة يقع في عينيه، مرة يسجد عليه، ها؟ هذا مشغل له، أليس كذلك؟ كذلك الذي يلفه، يلفه يعني معناه كفت، وإذا أسدله وقع كذلك في النهي. والوسط هو ماذا؟ الاعتدال. الوسط الاعتدال في الشعر، في أطراف الثياب، في كل شيء، الاعتدال في كل شيء. هذا أحد معاني، ها؟ كيف يعمل الوسط؟ يخليه إلى الوراء، إذا كان شعره طويل إلى الوراء، ليس يجعله يسدله إلى الأمام فيشغله. كيف؟ أما الآن ننصحه بالحلاقة في هذا الزمان، لأنه صار شعار أهل البدع إطالة الشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل، فلما جاء كان يسدل في مكة، فلما كان المشركون يسدلون ماذا؟ خالفهم. فلما جاء إلى المدينة وجد كان أهل مكة يفرقون، فكان يسدل يخالفهم. فلما جاء إلى المدينة فوجد أهل الكتاب وهم اليهود يسدلون، خالفهم، فرجع على ما كان يفعله في مكة ففرق شعره. واستدل بهذا أهل العلم على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على مخالفة أهل الباطل من الكفار ومن كان بمعناهم. فإذا كان بعض ما صحت به السنة علامة وشعار لأهل الباطل فلا يفعله الإنسان حتى لا يتشبه بهم. وكان بعض مشايخنا يكره أن يربط المسلم السني ربطة جماعة التبليغ، تعرفون الربطة هذه مشهورة، جماعة التبليغ، حتى لا يتشبه بهم، لأنه صار شعار لهم في فترة من الزمن. وهكذا كذلك إطالة الشعر، إذا صار شعار للخوارج فإنه لا يفعل. ومثله التحليق، التحليق الأصل فيه إيش؟ الإباحة، لكن في فترة من الزمن كان من صفات الخوارج أنهم يحلقون رؤوسهم دائما صلع، فكان السلف ينهون عن ذلك حتى لا يتشبه أحد بهم، وكذلك يقال في هذا الزمان. فالمقصود المطلوب هو الاعتدال في اللباس وفي الهيئة وفي كذلك الشعر. طيب، المعنى الرابع من معاني السدل، السدل في الصلاة إرسال اليدين في الصلاة، إرسال اليدين في الصلاة، فإنه من معاني السدل الذي نهي عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نضم بأيدينا على شمائلنا في الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء أمرنا نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. ولهذا ذكر بعض الفقهاء وشراح الحديث أن من معاني السدل المنهي عنه إزدال اليدين في الصلاة، ولو كان في بعض وثنايا الصلاة. بعض الناس خصوصا في صلاة التراويح أو إذا طالت الصلاة في الفجر، سبحان الله، كأنه على جمر يتململ، مرة الرجل اليمين يتكي عليها، مرة يتكي على اليسار، يعني ما تدري ماذا يصنع بنفسه. وهكذا يديه يضم ويزدل، يضم ويزدل، يضم ويزدل، وهذا يدخل في عموم النهي عن السدل في الصلاة، بل الواجب أن يصبر الإنسان ويؤدي هذا الواجب. فالصحيح أن الضم في الصلاة واجب من الواجبات، أي في القيام الأول، أما في القيام الثاني فمسألة خلافية، والصحيح أنه مما يسع فيه الخلاف كما سيأتي معنا إن شاء الله في موضعه. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك فخير ولم يشدد ويلزم فيه. والحديث المذكور كما أشار في التعليق كذلك أن فيه ضعف، وقد روي كما قال المؤلف رحمه الله مرفوعا وموقوفا، فرويت أحاديث في الباب مرفوعة وموقوفة، والصحيح أن الحديث كذلك يرتقي إلى الحسن والله أعلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما قوله ولا يكفت، فقد ورد النهي عن أن يكفت الرجل ثوبه وشعره، وأما كفت الثوب فكمن يأخذ طرف ثوبه فيغرزه في حجزته أو نحو ذلك، وكفت الشعر فنحو أن يأخذ منه خصلة مسترسلة فيكفتها بشعر رأسه أو يربطها بخيط إليه أو نحو ذلك، يعني أن يكفت بعضه أو كله، يكفت بعضه أو كله. فمن كفت يد واحدة كفت البعض، أو اليدين كفت، أو كذلك أخذ طرفا من العمامة وأدخلها في صدره، هذا نوع من الكفت. لكن إذا كان على العادة مثل الذين يربطون عمائمهم، هل هذا كفت؟ ليس كفت، هذا من الاعتدال. أو كان ممن يلبس الخمار لا يربطه، ولكن إما يضعه على كتفيه وهذا من الاعتدال، أو يرميه بين يديه، فهذا كذلك من الاعتدال. وهذا هو فتاوى عدد من العلماء قديما وحديثا، وقد أفتت اللجنة الدائمة كذلك بأن إزدال العمامة ليس من السدل المنهي عنه، وكفتها على الوجه المعتاد كذلك ليس من الكفت المنهي عنه، ليس من الكفت المنهي عنه، ولكن المقصود ما خرج عن المعتاد، ما خرج عن المعتاد. وقوله رحمه الله واشتمال، نعم لحظة أين وصلنا، وقوله رحمه الله: وأما كفت الشعر فنحو أن يأخذ منه خصلة مسترسلة فيكفتها بشعر رأسه أو يربطها بخيط إليه. كذلك الربط، بعض الناس يربط بعض الثياب، بعض كبار السن يربطون بعض ثيابهم فيجعلونها في طرف، مثلا إذا صلى تجدون بعض كبار في السن يربط طرف من عمامته فيجعل فيها المفاتيح، قد رأيتم هذا ولا؟ أو بعض المال ويربطه ويجعله على جنب أو نحو ذلك. في الصلاة ينبغي أن تصلي وأنت على أكمل وجه، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا كل ما ينافي الجمال والكمال فإنه ينهى عنه في الصلاة. ولهذا قال العلماء: بعض هذا النهي كراهة وبعضه ماذا؟ محرم. فما أدى إلى منافاة لواجب أو ركن أو شرط أو ألحق ضررا فإنه إيش؟ محرم. وما أدى ما ينافي الكمال فهو إيش؟ مكروه، فهو مكروه. طيب، هذه بعض معاني الكفت. ومن معاني الكفت كذلك أن يكون الكفت ليس بظاهر، أن يكون الكفت ليس بظاهر، يعني ليس الكفت المنهي عنه هو الكفت الظاهر مثل تشمير الأيدي أو كذلك أطراف الإزار أو الرداء، ولكن حتى الكفت الباطن. فبعض الكفت قد كذلك ينافي الكمال، فمن الناس من يصلي بإزار مكفوت تحت الثوب، إزار مكفوت تحت الثوب، فإذا بالمصلي أمامك معوش، وهذا كذلك خلاف الكمال والجمال. ومن معاني كذلك النهي في هذا صلاة الناس ببعض الألبسة التي فيها معنى الكفت وإن لم تكن مكفوتة، مما ينافي الكمال والجمال الذي أمر المصلي أن يعتني به في صلاته. فبعض الناس يصلي بألبسة ضيقة في الصلاة، كالذين يصلون بالبناطيل وفيها من يعني ما يسمى بالموديلات التي فيها تشبه بالكفار، فكل هذا مما ينهى عنه لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المنهيات التي جاء ذكرها في هذه الأحاديث. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله في الدرس اللاحق، والله تعالى أعلم.